أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
بحين انتسابا ومن خير البيوت قد انتخبتا، ومن أصلاب آباء كرام لأرحام مطهرة نقلتا.
بعد أن أكرم الله عز وجل نبيه صلوات ربي وسلامه عليه بدفع الأحزاب عن المدينة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرايا هنا وهناك قويت شوكة، نام النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي فرأى في المنام رؤيا
أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام وأخذ مفتاح الكعبة وطافوا واعتمروا وحلق بعضهم وقصر بعض.
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هذه الرؤيا فاستبشروا بذلك أيما استبشار،
وحسبوا أنهم داخلون مكة عامهم ذلك.
وكان لتلك الرؤيا تحفيز لنفس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يخرجوا لمكة لأخذ عمرة، خاصة وأنهم قد حرموا رؤية البيت العتيق منذ سنوات.
ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم بالتجهز للسفر للعمرة.
واستنفر النبي عليه الصلاة والسلام العرب ومن حوله من أهل البوادي ليخرجوا معه.
خرج النبي صلوات ربي وسلامه عليه في 1500 من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم،
وتوجه هذا الموكب الكريم الذي قوامه 1400 وقيل 1500 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى مكة.
ولم يخرج صلى الله عليه وسلم بسلاح معه إلا سلاح المسافر.
ثم بعث النبي كعادته عينا له من خزاعة ينظر الأخبار ويخبره عن قريش، حتى إذا وصل النبي عليه وسلم
بذي الحليفة وأحرم هناك صلوات ربي وسلامه عليه وساق الهدي وقلدها،
وخرج منها يوم الاثنين غرة ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة.
وعلمت قريش بعد ذلك بخروج النبي صلى الله عليه وسلم فألبت بعض القبائل من حول مكة لمواجهته، وجهزت سرية بقيادة خالد بن الوليد للخروج لملاقاته،
حتى إذا وصل النبي عليه وسلم عسفان أتاه ذلك العين الذي بعثه فقال يا رسول الله إني تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، يعني أنهم لا يريدونك أن تطوف بالبيت وإنهم قد عزموا على حربك ومنعك من وصول بيت الله الحرام. عند ذلك عمد النبي عليه الصلاة والسلام كعادته إلى استشارة أصحابه رضي الله عنهم بشأن أولئك الأحابيش.
وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بثنية المرار بركت راحلته، فقال الصحابة هل ثم قالوا خلأت القصواء،
فقال صلى الله عليه وسلم والله ما خلأت وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل.
وهم في طريقهم كان خالد بن الوليد معه أكثر من 200 فارس بمنطقة يقال لها كراع الغميم، وقد اجتمعوا لصد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلوا مرادهم، فتربص بهم خالد ورأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الظهر، فلما فرغ وهم يفعلون تلك الأفعال الغريبة قال إنهم سيجتمعون لمثلها العصر فأباغتهم فأقتلهم عن بكرة أبيهم. فلما جاءت صلاة العصر أنزل الله عز وجل آيات صلاة الخوف وشرعت صلاة الخوف، ففاتت الفرصة على خالد في ذلك.
ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها صلى الله عليه وسلم فوثبت به ونزل بها صلى الله عليه وسلم بأقصى الحديبية.
أدرك النبي أن خالد يرقبه وقد بيت له شرا. فغير النبي عليه الصلاة والسلام طريقه الذي كان يسلكه وهو الطريق الرئيسي المعهود إلى مكة.
فإذا ماء قليل ابتدره الصحابة رضي الله عنهم فإذا بهم قد نزحوه في لحظات وشكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلة الماء،
فأعطاهم سهما من كنانته فوضعوه في تلك العين،
وما هي إلا لحظات وإذا بالماء يفور بعين نضاخة، فوالله ما زال الجيش يشربون منه حتى صدروا عنه.
هناك في ذلك المكان التقى النبي صلى الله عليه وسلم برجل من خزاعة يقال له بديل بن ورقاء.
جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، وكان بديل رجل له مكانته، فقال يا رسول الله إني تركت كعب بن لؤي، نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العود المطافيل يعني الإبل مع أولادها، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بديل إنا لم نجئ لقتال أحد،
ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم ويخلى بيني وبين بيت الله، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإنهم أبوا إلا القتال،
فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره.
وانطلق بديل بن ورقاء إلى قريش وعرض عليهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم،
وأرسلت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل، فتعامل فداه أبي وأمي بحكمة مع كل واحد فيهم بما يناسبه ويناسب ما يحب.
فبعثت قريش رجل يقال له مكرز بن حفص،
فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك رجل غادر،
فلما جاء وتكلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما قال لبديل وأصحابه، فرجع إلى قريش وأخبرهم. ثم أرسلت قريش مرة أخرى الحليس بن علقمة،
فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من قوم يعظمون البدن،
فابعثوها بين يديه، فبعثوها له واستقبله القوم يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلما رأى ذلك قال سبحان الله، والله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن بيت الله. فرجع إلى أصحابه وقال لهم رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، والله ما أرى أن تصدوهم.
ولكنهم لم يقتنعوا برأيه. هنا طلب عروة ابن مسعود الثقفي،
وهو رجل مطاع في قومه له سيادة ورئاسة وله محبة في قلوب أهله،
أتى للنبي عليه السلام وتحدث معه حتى أنه اقترب منه أيام اقتراب،
لكنه رأى من حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله العجب العجاب،
جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأمل تصرفاتهم مع الرسول، ينظر إلى خدمتهم له، ينظر إلى محبتهم له، فعرف أنه إذا جد الجد سوف يجد رجالا يقفون مع النبي إلى آخر لحظة.
هاله ما رأى من تقدير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له ومن إجلالهم له، حتى أنه كان وهو يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم ربما مد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالسيوف تضرب يده وهي في أغمادها، وإذا بالذي يضربه على يده ويقول ارفع يدك عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخيه.
فعاد إلى قومه وهو يقول أي قومي والله لقد وفدت على الملوك على قيصر وعلى كسرى وعلى النجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، ولا يكلمونه إلا همسا، وإذا تحدث أصغوا إليه، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما وإجلالا له. وبدأ ينعت ذلك الوصف الذي رآه مما جعله يجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، ثم قال لقومه لقريش: وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها.
عرف أنه ليس لقريش إلا أن يقبلوا ما عرضه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وأشار عليهم أن يصالحوه، فقررت قريش أن تصالح النبي صلى الله عليه وسلم.
عزم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يصالح قريش،
وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث سفيرا يؤكد لقريش موقفه وهدفه من هذا السفر، العمرة، لا القتال ولا النزال. فأرسل صلى الله عليه وسلم أنا ابن عفان
وقال له: أخبرهم أن لم نأتي لقتال، وإنما جئنا عمارا، وادعهم إلى الإسلام. وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيبشرهم في الفتح، وأخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفي فيها أحد بالإيمان. وهذا يقين وقناعة من النبي لأصحابه أن الأمر لله ولرسوله. انطلق عثمان بهذه الرسالة،
ووصل عثمان إلى مكة، ونزل عند إبان بن سعيد بن العاص، وبدأ يخبر أهل مكة بوصية النبي صلى الله عليه وسلم.
فلما عرضوا، يعني لما بلغ الرسالة، عرضوا على عثمان رضي الله عنه أن يطوف بالبيت، فرفض عثمان هذا العرض إكراما له، أرادوه أن يطوف بالبيت، فرفض عثمان وأبى أن يطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تمام المحبة وصدق الولاء له عليه الصلاة والسلام.
وتواصل عثمان بن عفان كذلك مع أولئك المستضعفين الذين أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصل بهم ويخبرهم أن الله جاعل لهم فرجا.
واحتبسته قريش ليتشاوروا ويفكروا، وطال الاحتباس، فشاع بين المسلمين أن عثمان رضي الله عنه قد قتل، وسمع صلى الله عليه وسلم بهذه الإشاعة، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: والله لا نبرح حتى نناجز القوم. ثم دعا أصحابه صلى الله عليه وسلم إلى البيعة، فثاروا إليه صلى الله عليه وسلم يبايعونه على ما يبايعونه على الموت والقتال حتى المنايا،
وبايعوه على ألا يفروا، وبايعته جماعة من أصحابه على الموت، وأول من بايعه أبو سنان الأسدي رضي الله عنه، وبايعه سلمة ابن الأكوع على الموت 3 مرات، في أول الناس وأوسطهم وآخرهم.
وأخذ بيده صلى الله عليه وسلم، أخذ بيد نفسه الشريفة، وقال صلى الله عليه وسلم: وهذه عن عثمان.
لما تمت البيعة جاء عثمان وتبين أن الأمر ليس بصحيح، فبايع عثمان رسول الله على ما بايعه عليه أصحابه، ولم يتخلف عن هذه البيعة إلا رجل من المنافقين يقال له جد بن قيس. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البيعة تحت الشجرة، وكان عمر آخذا بيده، ومعقل بن يسار آخذا بغصن الشجرة يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه هي بيعة الرضوان التي أنزل الله فيها:
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
وهنا عرفت قريش ضيق الموقف، فأسرعت إلى بعث سهيل بن عمرو.
قدم سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم مفاوضا، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: سهل عليكم أمركم.
وكان من عادته أن يتفاءل عليه الصلاة والسلام بالأسماء، فأراد قال: سهل لكم أمركم. أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل، فجاء سهيل فتكلم طويلا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم اتفق سهيل مع النبي صلى الله عليه وسلم على قواعد الصلح وبنود المعاهدة
التي كانت هي انطلاقة العلاقة الجديدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار مكة.
وكان منها الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع من عامه هذا فلا يدخل إلى مكة،
يعني ما يعتمر هذه السنة فلا يدخل مكة، وإذا كان العام القابل دخلها المسلمون فأقاموا بها ثلاثا معهم سلاح الراكب السيوف في القرب، ولا يتعرض لهم بأي نوع من أنواع التعرض.
وأما البند الآخر فأن توضع الحرب بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين
يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. البند الثالث،
ومن أحب أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه.
وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى قريش أو إلى أحد الفريقين جزء من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق.
وأما البند الذي يليه فكان ينص على أنه من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة فارا من وليه فعلى المؤمنين أن يعيدوه، ومن جاء إلى قريش فارا من المدينة فإن قريشا لا تعيده.
عند ذلك لما اتفقوا على هذه البنود وهموا بالكتابة دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليكتب الكتاب، فأملى عليه، يعني قال لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم.
قال سهيل بن عمر والله ما ندري ما الرحمن ولكن اكتب باسمك اللهم.
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم أملى هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال سهيل لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب من محمد بن عبد الله.
فقال عليه الصلاة والسلام إني رسول الله وإن كذبتموني. وأمر علي أن يكتب محمد بن عبد الله ويمحو لفظ رسول الله، فغضب علي وكأنه أبى أن يمحو هذا اللفظ، فمحاه النبي عليه الصلاة والسلام بيده وهدأ من روع علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
ثم تمت كتابة الصحيفة، ولما تم الصلح دخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وكانوا حليف بني هاشم منذ عهد عبد المطلب، فكان دخولهم في هذا العهد تأكيدا لذلك الحلف القديم.
ودخلت بنو بكر في عهد قريش.
في أثناء كتابة المصالحة وقبل انتهائها
إذ جاء أبو جندل رضي الله عنه في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى ما رمى بنفسه بين ظهور المسلمين.
أبو جندل ابن سهيل الذي يصالح النبي عليه الصلاة والسلام دخل مسلما وقد جاء هاربا وأراد أن ينضم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فنظر إليه والده وقال يا محمد
هذا أول ما أقضيك فيه يا محمد.
فأراد النبي صلى الله عليه وسلم مرارا أن يرده إليه ويقول إن هذا ليس داخل في المكاتبة، فيمتنع سهيل 3 مرات. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم
يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله فلا نغدر بهم.
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
لما كتبت الصحيفة وكان فيها ما كان من البنود أثرت كتابتها على نفسيات بعض الصحابة رضي الله عنهم، فكأنهم وجدوا شيئا من الهوان من كتابة هذه البنود.
وفي تلك الأثناء جاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله على ما نعطي الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟
قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما نعطي الدنيا في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري ولن يضيعني أبدا.
قال: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ يقوله للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقول: ألم توعدنا أن نطوف بالبيت؟ قال: بلى. فهل أخبرتك، يقول له النبي، هل أخبرتك أنك تطوف به هذا العام؟ قال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: فإنك آتيه يا عمر ومطوف به، يعني سوف يتحقق وعدي، لا تستعجل.
ثم انطلق عمر رضي الله عنه أرضاه متغيظا غضبانا إلى أبي بكر، فقال له ما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو بكر في ثبات وإيمان: يا عمر، إنه رسول الله، إنه رسول الله، فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق المبين.
بعد ذلك أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم البشارة بفتح مكة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا،
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.
فأرسل بها صلى الله عليه وسلم إلى عمر، وقال عمر: أفتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفس عمر ورجع عن قوله، لكنه ندم على ما كان منه ندما شديدا، وقال: فعملت لذلك أعمالا كثيرة،
ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ بسبب أنه آذى رسول الله كما يظن بكلمة قالها أو برأي رده رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب والصلح وعزم على العود، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يحلوا إحرامهم، قال: قوموا فانحروا.
لكن الصحابة لم يبادروا بالنحر ولا بحلق الرؤوس،
حتى قال 3 مرات: قوموا فانحروا، قوموا فانحروا، ومع ذلك لا يستجيبون لأمره. وجدوا في نفوسهم حرجا أن يأتوا إلى البيت ويحلوا إحرامهم دون أن يطوفوا به.
فدخل صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حزينا مكروبا إلى زوجه أم سلمة، وقص عليها ما وجد من أصحابه،
فقالت: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ يعني تحب أن يحلق الناس ويحلوا؟ قال: نعم.
أخرج إليهم ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة واحدة
حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلق،
فإن فعلت ذلك ابتدروا إلى أمرك.
فقام صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم وما كلم أحدا منهم
حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه.
فلما رأى الناس ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويئسوا من رده، قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما.
وكانوا نحروا البدنة عن 7 والبقرة عن 7، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم جملا معه كان لأبي جهل، وكان في أنفه علامة من فضة يريد أن يغيظ المشركين بهذا الجمل ويذكرهم بأصله وأنه لأبي جهل. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام للمحلقين 3 بالمغفرة وللمقصرين 1.
ثم صدوا سائر الاعتمار حيث ضمت جموعه الحدباء، بايعته الأصحاب فيها فنالوا ربحا، لكن بالصلح تم القضاء. عاهدا القوم صابرا لشروط هي صبر، والصبر فيه الشفاء.